تعالى، والسنة تفسر القرآن وهي جلائل القرآن، وليست السنة بالقياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو اتباع وترك الهوى.
أحسن، شوف كيف ديك المرة قري لي قراية مرة حلوة، قلت أنا كل مرة راح أجيبك، اليوم قري ما بدي قرا زي كذا، رجعته. طيب البند اللي ذكره قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن، أقول هذا بشهادة الله عز وجل، الله يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، إيش اللي نزل لهم؟ القرآن. إذن السنة تفسر القرآن. طيب الشيخ هنا يجي إشكال، هل معنى ذلك أن القرآن كله فسرته السنة؟ فنقول ماذا تقصد بسؤالك هذا؟ هل تريد بسؤالك هذا أن الرسول فسر كل كلمة وكل آية في القرآن على حدة تفسير منفصل، فقال هذه الكلمة معناها كذا وهذه الجملة معناها كذا وهذه الآية معناها كذا، أو تريد أن السنة فسرت القرآن بهذه الطريقة وبطرق أخرى؟ إذا تريد الأول نقول لك لا، السنة لم تفسر القرآن بهذا المعنى، فلا تجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا للفظة لفظة ولا لآية آية ولا لجملة جملة، إنما تجد في السنة تفسير بطرق عدة، منها هذه الطريقة. فالسنة تفسر القرآن بعدة طرق. الطريقة الأولى، السنة تفسر القرآن بتفسير الكلمة ومعناها، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، كذا جاء حديث، كذا نص حديث كلمة ومعناها. قال وشاهد يعني مشهود، قال الشاهد والمشهود يوم عرفة، صح ولا لا؟ لفظة ولفظة قال. إذن هذه الطريقة الأولى في تفسير السنة للقرآن. الطريقة الثانية في تفسير السنة للقرآن أن تفسر السنة بالتطبيق العملي، مثلا الله يقول أقيموا الصلاة، أن يفسر القرآن بالتطبيق العملي في السنة. الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، علمنا الزكاة مقاديرها وأنصبتها ومما تخرج فيه، كذا بالتطبيق العملي علمنا هذا. الله يقول إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا، الرسول بيّن لنا مواقيت الصلاة بالتطبيق العملي، لما جاءه إعرابي قال متى أصلي كيف الصلاة، قال له خليك معنا، فصلى في اليوم الأول الصلوات في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني الصلوات في آخر الوقت، ثم قال أين الإعرابي السائل؟ جاء، قال صليت معنا أمس واليوم؟ قال نعم، قال في الوقت بين هذا بالتطبيق العملي، خلاه يشوف الشمس في أول وقت في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، وخلاه يشوف آخر الوقت وراك كل وقت أمارية كل وقت، قال الوقت بين هذين تطبيق عملي. إذن التفسير الثاني الطريقة الثانية، مثلا الحدود والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم، اليد تحتمل بسلامتكم من الكف من الكوع من أعلى الكتف، صح ولا لا؟ جاءت السنة العملية بينت أن القطع إنما يكون من الكف، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي بينت بها السنة القرآن أنها أزالت الإشكالات، لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فزع الصحابة جاءوا إلى الرسول قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ تفسير الصحابة من جهة اللغة صح ولا خطأ؟ صح، لأن كلمة بظلم نكرة في السياق النفي فتفيد عموم الظلم، فهموا فهموا أنه أي ظلم، فالإيمان لا يصح أو لا ينضبط بظلم مطلقا، أنه يشمل كل ظلم مو مطلقا، أنه يشمل كل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهمهم صحيح على مقتضى اللغة، وهذا يبين لك أنه مو دائما التفسير بمقتضى اللغة إيه صحيح، على مقتضى اللغة وعلى مقتضى الأصول صحيح، أشوف الشرع على المقتضى المراد الشرعي، قال لهم الرسول ليس بذاك، أما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ففسر الظلم بالشرك، نقل الرسول المسألة من كونها عام أريد به العموم إلى كونها عام أريد به الخاص. وهذه اللغة ما تعرف تدلك عليه إن ما جاء من الشرع. فهذا يبين لك خطورة الاكتفاء بالتفسير اللغوي. اللي يتفاصح ويقول لك احنا نعرف اللسان واحنا عندنا لغة العرب وعندنا كتب العرب وعندنا كلام العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين نحن نقدر نفسره بكذا، نقول لك انت عربيتك وعلمك بها لست بأعلم من الصحابة، بل الصحابة أعلم منك ولغتهم حجة وكلامهم حجة، وهم فهموا هذا الفهم وأخطأ. هم فهموا هذا الفهم وأخطأ، بين لهم الرسول أن ليس هذا هو المراد، بين لهم الرسول أن هذا ليس هو المراد. فتنتبه لهذا المعنى. إذن الطريقة الثالثة أن يحصل إشكال فيدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم. الطريقة الرابعة أن تفسر السنة بالهدي العام الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بالهدي العام. يعني مثلا قاتلوا أئمة الكفر فإنهم لا إيمان لهم، صح؟ هذه الآية لو أخذتها لحالها لأفاد أنه لك أن تقاتل كل كافر، لكن هل هذا كان هدي الرسول؟ طب الرسول كان في المدينة، كان عنده يهود ونصارى، وكان اليهود والنصارى في صلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتعامل معهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن فهمك لهذه الآية خطأ. شوف ظاهر لفظ هذا المتشابه، ما يحتاج في معرفة المراد منه إلى رده إلى غيره، هذا المتشابه، والمحكم ما لا يحتاج إلى ذلك. فإذا الهدي العام فسر لك هذا. جاء واحد قال يا شيخ هذول كفار، هذول يحاربوا الدين، هذول يقتلوا المسلمين، كيف ندخل معهم في هيئة الأمم المتحدة؟ هذا قاله أبو محمد المقدسي، هذا خلاف البراءة من الكفر وأهله. ومعلوم أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ها، والانقياد له بالطاعة والبراءة. هذا كيف؟ فنقول له يا أخي تعال، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة عنده يهود، كانوا يجلسوا مجلسه ما سوى لهم شيء، وكانوا يحاولوا قتله ما سوى، بل دخل معهم في صلح كما في خيبة، ودخل في صلح مع المشركين في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام لمدة 10 سنوات. قال ها أجل الصلح مع الكفار ما يجوز لمدة 10 سنوات. طب قلنا له الصلح مع اليهود، قال لهم نقركم فيها على ما نشاء. فالصلح المطلق جائز، فعله الرسول مع اليهود إذا تبغى السنة، فهذا جائز وهذا جائز. قال طب متى الصلح ما يجوز مع اليهود؟ قلت له الصلح ما يجوز مع اليهود إذا نصيت فيه أنه على التأبيد، أما إذا كان مقيدا بمدة أو كان مطلقا غير مؤبدا فإنه جائز. الأول دليل صلح الحديبية، والثاني دليل صلح خيبر. كيف عرفنا؟ السنة العامة، تفهم تطبق هذا، واضح؟ إذن الهدي العام. طريقة الخامسة خلق الرسول، قالت عائشة كان خلقه. إذن هذه عندك 5 طرق في تفسير السنة للقرآن. اللي يتكلم يقول السنة ما تفسر القرآن أو لم تفسر جميع القرآن، إذا كان يريد تفسير لفظ نقول له كلامك صحيح، أما إذا كان تريد أبدا بكل الطرق نقول له لا، السنة تفسير القرآن وإلا كلامك مخالف للآية، لتبين للناس ما نزل لهم. معنات هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في بيان القرآن العظيم. وضحت؟ طيب يقول وهي دلائل القرآن. إيش يعني دلائل القرآن؟ ما معنى دلائل القرآن؟ أقول دلائل القرآن تحتمل 2 أمرين وكلها صحيحة. المعنى الأول أن دلائل القرآن بمعنى تعيين المراد، تدل على المراد. المعنى الثاني أنها تدل على صدقه، تدل على صدقه، فهي دلالة من دلائل صدق أن القرآن من عند الله وأن الرسول مبلغ لهذا القرآن من عند. والسنة تضمنت أمور تدل بها على صدق القرآن وهي الآيات والدلائل، دلائل النبوة التي جاءت عند الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. فالآيات التي حصلت من نبع الماء من بين أصابعه، من تكثير الطعام، من 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 من، تدل على صدق نبوة الرسول، وبالتالي تدل على أن القرآن من عند الله. إذن دلائل القرآن لها معنيين: تعيين المراد والدلالة على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وليس في السنة قياس. قال: وليس في السنة قياس. ما مراد الإمام بقوله وليس في السنة قياس؟ مراد الإمام بقوله وليس في السنة قياس، والله أعلم، يقول: لا ترد السنة لمخالفة القياس، فإنه ليس في ثبوت السنة قياس. وهذا الإمام يرد على طريقة الأحناف، فإن من الطريقة التي جرى عليها أهل الرأي، طبعا الشباب مو معنى هذا أنه الأحناف يردوا السنة، انتبهوا دحين. إحنا الآن لو سألتك ما هو ضابط الحديث الصحيح، راح تذكر 5 شروط، تقول: الاتصال، ورواية العدل عن مثله، الاتصال ما اتصل إسناده برواية العدل عن مثله من غير شذوذ ولا إلا، صح ولا لا؟ تذكر هذه الشروط 5، خلاص. ترى هذه الشروط 5 اللي ذكرها ابن الصلاح هي الشروط اللي اتفق الكل أنه إذا حصلت هالحديث صحيح، واضح؟ طب هناك شروط لم يتفقوا عليها، مثلا الإمام مالك عنده شرط أن لا يخالف الحديث ما عليه عمل أهل المدينة، أبو حنيفة عنده شرط أن لا يخالف الحديث مقتضى القياس الذي جاء في الشرع، مثلا حديث الشال مصرى، حديث الشال مصرى، رد أبو حنيفة. ليش؟ قال: هذا يخالف الأصل المقرر في الباب. كيف؟ أقول لك: تعال، الحديث يقول: من اشترى شاة مصرى فهو بخير النظرين، إن شاء قبل وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يقول: كيف يردها وصاعا من تمر؟ ليش صاع التمر؟ صاع التمر ليش؟ يقول: هذا أخذها بحليبة وحليبة شربه واكتشف أنها ما تجيب فيردها، بس ما يحتاج صاع. إذن هذا يخالف الأصل في الباب من أنه الأمور ليست بهذه الصورة، ما يحتاج أن يرد صاع من تمر، فردها بالقياس على أبواب الشريعة الأخرى. وهو بهذا ما هو أنه يريد رد السنة، هو لما ردها رأى أنه هذا خلل يمنع من صحة هذا الحديث، فهو مو يريد يرد السنة، لا، هو يشترط شروط في ثبوت السنة أهل العلم خالفوه فيها، مثل اشتراط أن لا يخالف الحديث القياس. فقال الإمام أحمد: ولا قياس في السنة، يعني لا تشترط في ثبوت السنة أن لا تخالف القياس، لأن السنة أصل بنفسها والقياس إنما يبنى عليها. طيب يا أستاذ على الهامش، بالله تكفى، أزل لنا الإشكال هذا حق حديث شاة مصرة، أنت فاهم؟ ما أنت فاهم، الله المستعان. خذ التسجيل وعيده، رد لنا الإشكال. أقول لك: نعم، حديث الشاة المصرة لا يخالف القياس. ليش؟ قال العلماء: لأن هذا الرجل الذي باع الشاة المصرة صر الحليب في ضرعها وحبسه في ضرعها أياما، والحليب كان من حقه ليس من أصل الشاة، كان من حقه أنه يأخذ الحليب، فكونه صر الحليب في الشاة وهو من حقه تركه يستحق مقابله شيء، فقطع الرسول هذا المقابل بصاع من تمر. أما لو كان الحليب شيء مستفاد من الشاة، يعني الحاجة عندك وفيها شيء زاد وقت ما هي تحت ضمانتك، فهذا لا تحتاج أن ترد معه شيء، ترد هو وياه وخلاص انتهينا. لكن هنا لأنه الحليب هو حبسه في الوقت الذي كانت هي في ملكه، ليوهم المشتري أن الشاه ذات در، ذات حليب، فلما تبين بعد حلبه أنها ليست ذات در، ليست ذات حليب، رده وصاع من تمر، لأنه هذا الحليب كان من حقه وهو الذي لم يأخذه، لم يحلبه منها فحبسه فيها. فالسنة هنا لم تخالف القياس. الحاصل مقصود الإمام أنه لا تثبت السنة بقياس أو لا قياس في السنة، يعني لا تأتي أنت تريد أن ترد السنة لأنها خالفت القياس. لا، السنة أصل، وهذا القياس اللي أنت تشترط بثبوت السنة كلام بحسب عقلك وفهمك ما هو صحيح. حديث الرسول إذا صح وثبت وورد عن الصحابة رضوان الله عليهم العمل به فهذا أمر ثابت مستقل، لا تحتاج إلى أن تقرر بالقياس رد حديث الرسول. قال ولا تضرب لها الأمثال. إيش تضرب لها الأمثال؟ بعض الناس كان يرد السنة بالمثال، رد الآن الهدي للحج من السنة إشعاره، من السنة إشعاره وتقليده. إيش تقليده؟ يعني تعليق النعال وغيرها مما يدل أنه صدق. إيش معنى الإشعار؟ أن تأتي بالسكين أو بالموس وتحلق الشعر وتسيل الدم كالأمارة، علامة على أنه هذا الهدي للصدقة. حتى الفقراء والمساكين الذين يريدون الصدقة يتبعونك فيأخذوا من لحم هذه الصدقة. قام أهل الرأي ردوا هذا الحديث بالأمثال، قالوا هذا الحديث يشبه المثلى، والمثلى حرام، فما هذا الحديث مو صحيح. شفتوا كيف سووا؟ فلذلك الإمام وكيع رد على أهل الرأي، نقل كلامه الإمام الترمذي رحمه الله، فإنه بعد ما أورد الحديث الذي ورد في إشعار النبي صلى الله عليه وسلم للهدي قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عندهم ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلى، قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلى، قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. هذا كله نقله الترمذي عقب حديث إشعار الهدي. فهذا من باب ضرب الأمثال لرد السنة، ضرب الأمثال لرد السنة، مثل ما حصل مع بعض الصحابة لما قرر أن الإنسان إذا كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يغمس الرجل يده في الإناء، فقال ماذا نصنع؟ قال يغترفه غرفا. فضرب مثال يبغى يرد السنة. إيش قال؟ قال أرأيت إن كان من حجر فكيف نغترف؟ قال اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب. هذا حديث الرسول، لا تضرب الأمثال لرده، لا تضرب الأمثال لرده. إذا سمعت الآية والحديث قل سمعنا وأطعنا، واجتهد في أن تعمل بمراده. أما تضرب المثل أو تأتي بقياس تريد رد الحديث فهذا ليس مما عليه أهل السنة. ولذلك عقب بقوله ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، معانيها وما فيها ما تستطيع أن تستوعب كل شيء فيها، لذلك لابد من التسليم. الله عز وجل امتدح الراسخين في العلم بإيش؟ قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك أيها المؤمنين. وهناك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون كل من عندي، خلاص أنت عقلك أدركه وعقلك ما أدركه، خلي أصلك الاتباع والتسليم. ولذلك عقب قال إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ولذلك من أكثر مشاكل الإنسان العقلاني أنه يقدم العقل على النص. والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من التقديم بين يدي الله ورسوله تقديم العقل على النص. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال متى بني الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والأثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدي الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة. وهذه طريق أئمة الهدى. تجد الإمام أحمد إذا ذكر أصول السنة قال هي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقاب بما ولا زين إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد خفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نهت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المذكورات عن الثقات.
خلاص الإمام الآن يعطيك أصل، أصل مهم جدا يتعلق بموضوعات في العقيدة، موضوع القدر وموضوع التصديق بالأحاديث والإيمان بها. فهو يضرب لك مثال على ما تقدم من الكلام في قضية اتباع الأحاديث والالتزام في فهمها بما كان عليه السلف الصالح. يقول ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني لا يكون من أهل هذه السنة، لم يكن من أهل السنة لأنه ترك هذه الخصال. ما هي هذه الخصال؟ قال الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. تتذكروا حديث القدر، حديث ابن عمر رضي الله عنه لما جاءه اثنان من التابعين وسأله عن المقالة التي ظهرت من أن الأمر أنف، يعني علم الله بالأشياء علم مستأنف لا يعلمها قبل حدوثها، هذا معنى الأمر أنف. قال ابن عمر في آخر الحديث قال وابلغهم أنني بريء منهم حتى ومن مقالتهم هذا حتى يتركوها براءة. ليش؟ لأنه هذا القول خارج عن الدين، خارج عن الدين، لأنك تنفي عن الله سبحانه وتعالى العلم، ومن نفى عن الله صفة العلم فقد كفر، من نفى عن الله صفة العلم فقد كفر. ولذلك مراتب القدر الأربعة المعروفة العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد، صح ولا لا؟ هذه المراتب الأربعة. من أنكر المرتبة الأولى والثانية من القدرية كفر، لأن معناها إنكار علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول السلف إذا جاءك القدري فخاصمه بالعلم، فإن نفاه كفر وإن أثبته فقد خصمته. عرفت؟ إن نفاه كفر وإن أثبته فقد خصمته، يعني خلاص غلبته زالت المشكلة. واضح؟ فالإمام يقول الإيمان بالقدر خيره وشره. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الإيمان بالقدر سر التوحيد، الإيمان بالقدر سر التوحيد. إذا لم يحصل عندك الإيمان بأن الأمور تجري بمقادير الله سبحانه وتعالى وأنه لن يصيبك، لن يصيبك إلا ما أراد الله أن يصيبك، ولن يخطئك إلا ما أراد الله أن يخطئك، وأنه لو اجتمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على صعيد واحد أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت صح. فأثبت مرتبة العلم ومرتبة الكتاب. هذا القدر، هذا سر التوحيد. إذا اختل عندك اختل التوحيد جميعا. هذا سر. فلا بد من الإيمان بأن المتصرف في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. المتصرف في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. قال الإيمان بالقدر خيره وشره. هنا تيجي مسألة يا أستاذ، الإيمان بالقدر خيره وشره، حتى جاء في حديث عمر بن الخطاب في لما جاء الرجل الذي أرزق ركبته بركبة الرسول ووضع يديه على فخذيه، فذكر من ضمنه ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. فكيف القدر خيره وشره؟ أي بالنسبة لك فيما تظنه، يعني تحسه، تظن أن هذا الأمر شر، والله عز وجل يقول عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم الله يعلم وأنتم. إذن خيره وشره بالنسبة إلى أمر الإنسان، لا بالنسبة إلى القادر المقدر سبحانه وتعالى. فإن الشر ليس إليه. ولذلك مما عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس فيما أراده الله وقدره إيش شر. حتى الأمور التي ظاهرها شر، ها، فلازم أنت تعتقد أنه وراء ذلك حكمة وورى ذلك علم من الله سبحانه وتعالى. والله لطيف، قد يوصل لك الخير بأمور في ظاهرها الشر، وقد يوصل يعني لك أمور أنت ما تدري بطرق أخرى، أنت ما تعرف عنها، أنت ما تعرف عنها. يعني قصص كثيرة بلاش نطول بذكرها. إذن الإيمان بالقدر خيره وشره. قال والتصديق بالأحاديث فيه. لابد أن تصدق بالأحاديث النبوية الواردة فيه حتى وإن لم يبلغها العقل، حتى وإن نبت عن السمع. يعني السمع إيش هذا الحديث؟ لازم تصدق. قال لا يقال لما ولا كيف. لا تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لما كذا وليش كذا، لا ولا كيف كذا. أنت هذا مو شغلك، هذا ما هو شغلك. واضح؟ أنت صدق واعتقد بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو التصديق والإيمان بها. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. لابد أن تعقد قلبك على التسليم. لذلك علمونا وإحنا صغار لما كنا نجي للشيخ نقول له شيخ هذا الحديث كذا يعارض هذا الحديث أو هذا الحديث يعارض هذا، لا، يقول يا ولدي لا تقول زي كذا، قل ما الحكمة أو ما وجه الجمع والتوفيق بين هذا الحديث وهذا الحديث أو بين هذه الآية وهذه الآية، قول ما الحكمة، ما وجه الجمع. أما كذا الكلام هذا ما يصلح. فربونا من يوم إحنا صغار حتى عبارتنا عن المسألة نستشعر فيها اعتقادنا أن الله حكيم عليم لطيف خبير، وأنه لا يقع في هذا الكلام ما يناقض الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ومن لم يعرف، أنت قريتها؟ هذه قريتها ولا لسه؟ قريتها صح؟ ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. الحديث اللي أنت ما عرفت معناه، الآية اللي أنت ما عرفت معناها، ترى ما عليك شيء خلاص أنت، لكن أهل العلم عارفين. أهل العلم كم من آية وكم من حديث الواحد يعني ما كان يعرف معناها وبعد ذلك عرف معناها بالرجوع إلى كلام أهل العلم. وأحيانا ترجع إلى كلام أهل العلم والله ما أذن أنك تفهم. سبحان الله. أذكر أنا صغير شادي، أظن دوبي دخلت المتوسط أو في الابتدائي سنة سادس ابتدائي، أشكلت علي آية، الآية في سورة تبارك ها أمنتم من في السماء. الشيخ يقول الله فوق عرشه مستوى على عرشه فوق سماواته، والآية إيش تقول؟ أأمنتم من في السماء. وأروح المكتبة، مكتبة الحرم كانت في التيسير، ما أدري دحين ما تعرفوها، كانت في التيسير، ظنها راحت في الهدد. المبنى اللي كانت فيه هو المبنى اللي كان فيه الشيخ المعلمي، الشيخ عبد موجود؟ ما في، راح في التيسير. فأطلع المكتبة أطلب كتب التفسير، أقرأ هنا أقرأ هنا، كلهم يقولوا أأمنتم في السماء الله، أأمنتم في السماء الله، أأمنتم في السماء الله، ما حد جاوب. يا ربي الإشكال في ذهني، جلست على هذا مدة أظن 3 سنوات. ألين دخلت المتوسط سنة ثانية وسنة ثالثة. بعدين الله أراد اشتريت كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية أو كتاب العقيدة الثاني للشيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية. فكان من ضمن كلامه قال: والله ليس في السماء، فإن السماء ليست تحتويه ولا يحتويه شيء، والمراد بالسماء أي في العلو المطلق، أي في جهة العلو المطلق، فلا تحيط به السماء ولا تحتويه السماء، بل هو في جهة العلو المطلق. هنا فهمت أأمنتم من في السماء، ليس المراد السماء بمعنى هذه السماء المخلوقة أنها محيطة وأن الله فيها، لأنما المراد جهة العلو المطلق سبحانه وتعالى. فهمت؟ شوف 3 سنوات أنا أراجع الكتب، أقرأ، أطالع، صغير كنت ما عندي يعني مدارك كثيرة، لكني أتصور أنه أي إنسان ممكن يحصل له مثل هذا الموقف. مسائل كثيرة، أنا أخبرك عن نفسي كذلك، كثير من المسائل الفقهية ما أفهم وجهها والدقة فيها، فأتابع كلام أهل العلم ثقة فيهم تقليدا لهم، متابعتي لهم وأخذي بكلامهم في هذه المسألة مدة فهمني أبواب الباب، مسائل الباب، ثم من فهمي لمسائل الباب فهمت المسألة التي لم أكن أفهمها. وهذا من القضايا العجيبة، ولاحظوا أنفسكم، لاحظوا أنفسكم في ذلك. ولذلك التسليم لأهل العلم واتباع أهل السنة والأخذ بكلامهم في فهم الآيات والأحاديث التي هي محل اتفاق وتقرير عندهم يفتح للإنسان من المعاني والفهوم ما كان غائبا عن ذهني ولا يصل إليه بمجرده. ولذلك الذي يقول إحنا ما نحتاج كتاب مثلا تفسير ابن كثير، ما نحتاج فتح الباري، ما نحتاج شرح النووي، ما نحتاج كذا، إحنا عندنا اللغة والعقل، مدري، ما يستطيع أن يصل إلى المعاني التي قررها الصحابة رضوان الله عليهم وقررها العلماء في معاني الآيات والأحاديث. وهذا جانب مهم ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه. في مسألة ما أنت قادر تفهمها، خلاص اتبع كلام العلماء الذين تثق فيه، مدام شفتهم كلهم يقولوا زي كده أمشي، والله بعد فترة سيفتح الله لك فهم هذا الباب وفهم مسائله، وسيأتي لك يعني فهم تقول الحمد لله أني ما خالفتهم ومشيت. هذا أبرأ لذمتك وأسلم لك. لا أنا ولا أنت بلغنا رتبة الاجتهاد، لكن حتى من بلغ رتبة الاجتهاد من العلماء ترى يحتاج إلى أن يقلد في المسألة التي لا يظهر له فيها الدليل. واضح؟ ما أحد يسلم من التقليد. روي عن الإمام أحمد أنه قال: رضيت بالشافعي فيما بيني وبين الله فيما لم أعلم دليل. كذا الإمام أحمد روي عنه ذلك. واضح؟ طيب يقول: فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. إيش هو حديث الصادق المصدوق؟ وسبحان الله هذا الحديث من ألقابه هذا اللقب، هذا من الأحاديث ذوات الألقاب، حديث الصادق المصدوق. إيش هذا الحديث؟ أقول هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: يجمع خلق أحدكم في رحم أمه 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، ثم إلى آخر الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وأنه ينزل الملك ويكتب عمره وأجله وشقي أو سعيد إلى آخره. هذا الحديث أنت تقول فين في الرحم؟ كيف هذا؟ كيف يكتب؟ كيف يسوي؟ كيف الملك؟ ملك إلا تسليم. سبحان الله هذا الحديث لقبه الصحابة بحديث الصادق المصدوق، إشارة إلى أنه ليس لك إلا أن تصدق. أبو بكر لما قيل له إن صاحبك يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، قال: أنا أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في إسراء ليلة؟ الصادق المصدوق، أنت تتبع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى هذا يورثك، يورثك إيمان ويورثك فضل. أما تسمعون إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن أشاهد أخواني أو أعلم عن أخواني، فقالوا الصحابة: يا رسول الله ولسنا بإخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وإنما أخواني قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي وبما جئت به ولم يتذكرون، فأنت في فضيلة. فتصور مع هذا أنت تصدق بأحاديثه صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به عليه الصلاة والسلام وتتبعه وتسلم، فأنت ستكون لك فضيلة وسيكون لك إيمان زيادة على الإيمان الذي أنت عليه. قال: ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر. أحاديث في القضاء والقدر، الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده اليمنى صحف وفي يده اليسرى صحف، فقال: هذه الصحف فيها أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، ثم رمى بهم. ثم قال: وهذه الصحف فيها أسماء أهل النار وآبائهم وأجدادهم وقبائلهم، ثم رمى فيها. صدق، أنا أصدق بهذا الحديث، الحديث صحيح متفق عليه مقبول، ما عندنا كلام فيه، متفق على صحته، يعني ما عندنا كلام فيه، خلاص انتهى. نخبر بما أخبر به الرسول. قد يكون في التفسير شرح الحديث قد يكون هذان كتابان حقيقيان، وقد يكون بالمعنى، يعني أن الرسول صور لهم هذا المعنى، أنه ينبغي أن تؤمنوا أن الله يعلم أهل الجنة أسماءهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وقبائلهم، وهؤلاء هم محصورون وهؤلاء محصورون. مثل حديث الخلق: مسح الله على ظهر آدم فأخرج ذريته كأمثال الذر، فنظر آدم قال: من هؤلاء؟ قال: ذريتك. قال: من هؤلاء الذين لهم نور؟ قال: هؤلاء الأنبياء من ذريتك. قال: من هذا الذي نوره يطفئ ويعود؟ قال: هذا داود عمره قصير. قال: زده من عمره 60، فزادهم من عمره 60 سنة. ثم لم وكان الناس يعلمون متى يقبضون ويعلمون أعمارهم، فلما جاء ملك الموت يقبض روح آدم قال: لسه باقي لي 60 سنة. فنسي آدم ونسيت ذريته. نؤمن بهذا كما أخبرنا به الرسول. نؤمن بحديث ملك الموت لما جاء يقبض موسى فلطمه موسى ففقع عينه، فعاد ملك الموت إلى الله عز وجل فقال: ارجع إليه وقل: إذا أنت تريد أن تعيش فاختر ثورا وضع يدك عليه فنزيد في عمرك بقدر شعارات الثور. فنزل ملك الموت وأخبره، قال: إن ربك يقول كذا وكذا. قال: وبعدها؟ قال: أقبض روحك. قال: لا خلاص أقبض روح الآن. فدل الحديث أن موسى لما لطمه لم يكن يعلم أنه، لأنه جاء بصورة بشرية. واضح هذا الكلام؟ نصدق بهذا كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نصدق بهذا الأمر كما أخبرنا الرسول. أخبرنا الرسول عما رآه في ليلة الإسراء والمعراج، نصدق به كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أصل في حقيقتنا، نؤمن ونصدق بما أخبرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ومثل أحاديث الرؤيا كلها. أحاديث الرؤيا: أتمارون في رؤية ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ نقول: سنرى الله كما نرى القمر. رؤية بشبه رؤية برؤية، ولم يشبه الله بالقمر، إنما الرؤية بالرؤية. واضح؟ نؤمن بهذا ونصدق به. ثم ذكر الإمام رحمه الله قال: وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقة. يلا أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظرا ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مفهوم ومنهي عنه، لا يكون صاحبه إن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم، شوفوا يا شباب، عند التدقيق في فرق بين الحديث وبين السنة. عند التدقيق صح هناك اصطلاح أن الأثر أو الحديث يسمى السنة، لكن عند التدقيق في كلام السلف السنة هو الأمر الذي جرى عليه العمل وكان في محل القبول. هل كذا كل حديث؟ الجواب لا. فهناك أحاديث روعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليها العمل، ولم تكن من الأمور المأثورة عنهم رضي الله عنهم. فهذه من يعمل بها بخاصة نفسه ما عندنا مشكلة، لكن من يريد أن يعممها ويقول هذا سنة فنقول له وقف حدك، دليلك أنه هذا مما جرى عليه العمل مما أثر عن السلف الصالح. فليس كل حديث سنة. طيب هل كل سنة حديث؟ الجواب لا، فإن السنة قد تثبت بعمل الصحابة وتتابعهم عليه، أمور جاءت عن الصحابة بلا نكير واتفقوا عليها فعرفنا أنها سنة. فلا يشترط في السنة أن تكون حديث، لا يشترط في السنة أن تكون حديث. ولذلك الإمام لو تلاحظوا كلامه في ذكر السنة يقول الآثار ويقول المأثورات، فليست القضية عنده في حديث فرد ما نعرف من عمل به من الصحابة. تبى تعمل به في نفسك احنا ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة لما تجي تقول عن كل حديث انه سنة. لا، كمان يزيد بعضهم يقول سنة مهجورة، سنة مهجورة، لا هذا مشكلة. لا تصف هذا الحديث بأنه سنة مهجورة إلا إذا كان مما جرى عليه عمل السلف أو أثر عنهم ولم يظهر بين الناس اليوم. أما مجرد حديث فرد أنت وقفت عليه بسنة صحيحة أو صححه فلان أو فلان من أهل العلم فتبى تعمل به بخاصة نفسك أنت حر، لكن لا تعمم على الناس أنه سنة مهجورة. ولذلك لاحظوا كلام الإمام في المسألة اللي قبلها، قال الأحاديث المأثورات عن الثقات، ما هو مجرد حديث فرد بل مأثور. شوفوا هنا في المسألة هذه قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. ولذلك الرسول لما خرج مرة ولقى الصحابة مختلفين في آيات من القرآن الكريم غضب حتى احمر وجهه وقال لا تختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى، ولم يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا نفس السنة إلا أراد عثمان حسمها لما حصل الاختلاف في القراءات وجاء له حذيفة قال أدرك الناس لا يختلفوا في كتاب ربهم كاختلاف اليهود والنصارى فإنهم يقولون كلاما كالكفر، يرد بعضهم قراءة بعض لأن هذا قرأ على ما سمعه من ابن مسعود وهذا قرأ على ما سمعه مثلا من عثمان أو من فلان أو من فلان، ويقول له أنت قراءتك هذا مو قرآن هذا قرآن، أنا اللي سمعت قرآن هذا اللي عندك فيرد القرآن. وابن مسعود يقول في خطبة له لما جاء خارج من الكوفة ورايح المدينة يقول إن رد حرف من كتاب الله كفر، ومن كفر بحرف من كتاب الله كفر به كله. فالإمام يحذر من الاختلاف في هذه الأمور والتخاصم فيها، ومعلوم أنه يقصد بهذا الاختلاف الذي يعني يحدث النفرة وال يعني عدم الاتفاق ولا يكون للبحث من أجل الوصول إلى معرفة الحق. يقول ولا يكون صاحبه من أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار جملة. إذن هذه قضية ينبغي أن تلاحظها في تقريراتك، أنه ليست القضية على حديث أو على لا، آثار معروفة أنه هذا مما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما تجيب لي شيء كذا واحد وتجيبه زي كذا وتقول لي هذا سنة وسنة مهجورة لا، وفوق هذا يعني تدعو وتسوي وتألف وتكتب وترسل لا لا، انتبه لهذا. ولذلك أهل العلم حتى في الأحاديث لما قالوا السنة بمعنى الأمر المستحب قسموها، قالوا هناك سنة قالها وعمل بها، قالها وعمل بها وأمر بها، وهناك سنة قالها ولم يرد أنه عمل بها، وهناك سنة داوم عليها، وهنا هذه يسمون السنة الرواتب. لذلك يقسم السنة إلى سنة راتبة وسنة غير راتبة. السنة الراتبة ما داوم عليه يعني ثبت من قوله ومن فعله وبمداومته عليه، وهذا اختص بسنن الرواتب ركعتين قبل الظهر ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعده أو أربعا قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. طيب رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا مو سنة؟ سنة لكن مو راتبة. شفت إيش يعني راتبة؟ قلت لك الراتبة قالها وأمر بها وفعلها وداوم عليه. لكن رحم الله قالها صلىها مرة أو كذا، لكن ما عندنا دليل على حديث ابن عمر ينفي المداومة عليه. فهمت؟ فعندنا سنة راتبة وعندنا سنة غير راتبة. ولذلك بعض الفقهاء يجي يقول سنة مؤكدة ويجي يقول سنة. هذه النقطة لازم تنتبه لها. لما تجي تقول هذه سنة مهجورة، على أي أساس تقول سنة مهجورة؟ ولو واحد مؤلف كتاب يقول هذه 1000 سنة في اليوم والليلة، 1000 سنة في اليوم والليلة، كيف هذا؟ لا، انتبهوا، هذه ما هي أصول أهل العلم. هذا ما هو رد للسنة ولا إنزالا لمرتبتها، لا، هذا فقه للسنة واتباع للأثر الوارد عن السلف فيها. ولذلك الإمام بيأكد دائما الأخذ بالآثار، الأخذ بالآثار. أنا ما هو أثر، ما هي قضية إن على كيفه. ولذلك حتى أحاديث الرسول، شوف، قدم آثار الصحابة وأخر أحاديث الرسول. حتى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من بغى أن تنتبه للسنة التي هي مما أثر عن الصحابة وللسنة التي ليست مما أثر عن الصحابة. أتدري أن من علامات الضعف عند أهل العلم ومن باب العلل أن الحديث ينقل ولا ينقل العمل به؟ من علامات الضعف في الحديث عند أهل، شوفوا الإمام الترمذي رحمه الله قال: والحمد لله أن كل حديث أوردته في هذا الكتاب مما عمل به، إلا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وحديث الصلاة في تبوك وإلى آخره. زاد ابن رجب تحت هذه المسألة تكلم عن قاعدة رد الحديث إذا لم يعمل به، وذكر رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث، ضمن بلغت 25 حديث مما أعل بسبب ترك العمل به، إنه هذا ما عملوا به، هذا لم يعملوا به. واضح؟ فهذه لازم تنتبه لها ولازم تراعيها في تفقهك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أقول كم الساعة الحين؟ ثلث. خلاص نوقف نسمع الأسئلة. شايف واحد جاب لك ورقة، هاي نشوف أيها. نوقف هنا، يصير نبدأ إن شاء الله من عند والقرآن وكلام. طيب،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ
وجزاك الله
فيكم. يقول السائل: هل تقضى 4 قبل العصر لمن فاتته؟
إذا أراد يقضيها يقضيها، لكن هي ليست من السنن الرواتب، هي ليست من السنن الرواتب. فهمت إيش معنى ليست من السنن الرواتب؟ نحن لا ننفي أنها سنة، ولكن نقول الرسول لم يحافظ عليها، محافظته على ما ذكر في حديث ابن عمر. ولذلك يعني لما يجي العلماء في المذهب يقولوا مثلا وصلاة 4 قبل العصر ليست براتبة، يعني ليست من السنن الرواتب. أما كلام الشوكاني في نيل الأوطار يقول: ويكفي قوله رحم الله من صلى قبل العصر 4 في الترغيب في المداومة عليها، فنقول له هذا المعنى اللي أنت تقوله غير سديد. ليش؟ لأنه كان فعلها وداوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان فعلها وداوم عليها الصحابة رضوان الله عليهم. أيوة، في شيء ثاني؟ حياكم الله. أيوة.